اسمعوني.
السلام عليكم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، كنا في مجالس رواية موطأ إمام مالك، رواية القعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي رحمه الله تعالى، واليوم تأخرنا لذلك تأخرنا على هذا المجلس. نعم، إلى أي وصلنا حفظك الله؟
حديث السبع بعد المئتين.
نعم، تفضل اقرأ حفظك الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في شيخنا وبالسامعين وبأثر شيخنا أبي أعلى ليس الحياة لي. إلى موقع الإمام مالك برواية الإمام القعنبي قال: باب الصلاة. قال وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال عبد عمر: يا ابن أخي، إن الله تعالى بعد إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. وبه قال النبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن أبي عن عائشة أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وبه قال حدثنا القعنبي عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله: أشد ما رأيت عبد الله أخر المغرب في السفر، فقال: غربت له الشمس بذات الجيش قال بالعقيق. فقدر ما يجب قصر الصلاة فيه. وبه قال النبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو قصر الصلاة لذي الحليفة. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ريم صلاة في مسيرة ذلك. قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد. وبه قال حدثنا القعنبي عن
الحديث كم؟ الحديث كم؟
الحديث 210 وأنا أقرأه شيخا. اللي فات 209.
أربعة. هذه المنطقة بين بريد وآخر، فكان في ذاك الزمان لا يوجد كما الآن اتصال، يوجد هناك محطات للبريد، فينتقل مثلا من المدينة إلى مكة برد، يجمع يعطي الرسالة إلى فارس آخر، والفارس الآخر يذهب، يعني تسمى برد، يعني مرحلة لنقل البريد.
أحسن الله عليك شيخنا. حدثنا القعنبي عن مالك عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات الخصم
ركب
مسير ذات الوصل.
نعم.
فقصر الصلاة في مسجد. قال مالك: بين ذات النصب وبين المدينة أربعة قرى. وذلك أحب ما تقصر الصلاة فيه إليه. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام. وبه قال حدثنا مالك عن نافع أنه كان يسافر مع عبد الله بن عمر بريدا فلا يقصر. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أنه بلغه أن عبد الله بن عباس يقول: تقصر الصلاة في مثل ما بين جدة ومكة، وفي مثل ما بين جدة والطائف، مثل ما بين مكة وعسفان. قال مالك: وذلك يترك الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت ولا يتم حتى يدخل بيوتها أو يقاربها من نسي سفر أو حضر حتى يذهب وقتها فإنه يقضي مثل الذي باب الصلاة صلاة المسافر ما لم يجمع مدة. وفي قال حدثنا الفعلين عن ناكري أن عبد الله بن عمر أقام بمكة 10 ليال قال يقصد إلا أن يصليها مع الإمام.
نعم يصليها مصوبا
يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها. وفيه قال حدثنا الفعلبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم
ما لم أجمع
مسافر ما لم أجمع مقسم وإن حدثني حبس ذلك 13 ليلة باب صلاة المسافر إذا أجمع إقامة. وفي قال حدثنا القعنبي عن مالك قيل بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال من إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. وفيه قال ذلك أحسن ما سمعته وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم.
هنا فائدة مهمة جدا. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا في مسافة القصر. لم يثبت صحيحا في مسافة القصر. أما ما يقال 87 كيلو هذا كله لا دليل عليه. طبعا قاسوا على حديث هذا آنفا البرد، وأربعة برد يعني ما يقارب 16 وكل فرسخ تقريبا 3 كيلومترات يعني يطلع تقريبا 48 كيلومتر يعني تقريبا يعني أقل 80 هكذا يعني كيلومتر يعني لأن من الميل إلى كيلومتر فيكون ما يقارب 80 كيلومتر. لا دليل عليه هذا لا دليل عليه. وذكرنا احنا في دروس بلوغ الحديث الذي ذكره ابن عباس وغيره كلها ضعيفة. لا فلهذا نقول كل ما عد في العرف فهنا يباح فيه القصر. أعيد، ما عد عرفا فيه سفر فيباح القصر. يباح القصر، أما تحديد المسافات هذا يعني لا يصح. قد يذهب يوميا يعني في مسافة قصر ويرجع بشقة ولا يجد يعني أي شيء لا وظيفته، كما نجد الآن في بعض البلاد شيء ب 180 كيلومتر في الساعة يذهب ويرجع عنده الطريق عنده شيء طبيعي. يذهب الإنسان إلى 45 كيلومتر ويجد مشقة ويجد هذا أمر لا يتوسع المسلم في مسألة القصر. ورخصة قصر الصلاة رخصة، فأنت لو متم فيعني أنت في مسألة الشك لا تكلم في مسألة اليقين زين. فأنت يعني كما فعل عثمان رضي الله عنه وعائشة عنها يعني لا غبار عليك. لكن لو قصرت وليس رخصة القصر فهنا تبطل صلاتك صلاتك. هذا مسألة مهمة جدا. فلهذا يا أخوان 4 أيام على قول الحنابلة وموافقهم فتتم إلى مصر تعرف نفسك حتقيم أسبوع وترجع من أول يوم صلاة مقيم، وفي الطريق تصلي صلاة القصر وانتهى الأمر. هذا أمر ولا تتوسع في مسألة القصر. حفظك الله. تفضل عبد الله.
أحسن الله عليك. قال باب صلاة المسافر إذا كان إمام أو وراء إمام. وبه قال حدثنا الفعلبي عن ابن إذا صلى لنفسه صلى ركعتين. وفيه قال حدثنا القيوم عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه قال جاء عبد الله بن عمر وعبد الله بن صفوان فصلى بنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأكلنا. وفيه قال باب صلاة النافلة في السفر. وفيه قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يرى أنه عبد الله بن عبد الله بن عمر في السفر فلا يمكن ذلك عليه. فيه قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه قاصنا ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير بكر بن عبد الرحمن كان يتأثرون في السفر. وفيه قال حدثنا القعنبي قال سئل مالك النافلة في السفر نهارا وقال لا بأس بذلك وقد بلغني أن بعض أهل كان يفعل ذلك. باب صلاة المسافر وهو راكب. وفيه قال حبيب عن مالك عن عمرو ابن يحيى النازني عن أبي الحباب بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال رأيت رسول الله لم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. وعن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله سلم يصلي على راحلته في السفر حيث ما توجهت حي. قال عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد عمر لم يكن يصلي مع القريبة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا جوف الليل فإنه كان يصلي بالأرض وعلى بعيره أو على راحلته حتى به. طبيعي قال حدثنا عبد الله
هنا فائدة إنا قوم سفر. قال إنا قوم سفر بسكون الفاء. إنا قوم سفر. لماذا سفر؟ لأنه جمع سافر. نعم.
أحسن الله عليكم. وفيه قال حدثنا عبد الله القعنبي عن مالك بن سعيد أنه قال رأيت أنس بن مالك في سفر وهو يصلي على وهو متوجه إلى غير القبلة يرفع ويسجد الإماء من غير أن يرفع إلى شيئا يؤدي إلى
لا يصح صلاة الفريضة على الدابة. لا يصح صلاة الفريضة إلا لمن خاف فوت الصلاة. مثلا يذهب وقت الظهر ويدخل العصر يصلي على يعني الدابة أقصد يعني القطار والطائرة هذا المقصود. نعم. ولا يصح صلاة المسافر في الدابة. الدابة هنا بين قوسين القطار الفاصل الطائرة إلى آخره. زين وهو جالس. لحظة هو جالس هذا حالية جملة حالية. لماذا؟ لأن القيام فرض إلا إذا عجز عن القيام وهذا خطأ يحدث في الطائرات. يصلي اللي أوروبا طريق 14 ساعة يصلي وهو جالس هذا صلاته باطلة إن القيام ركن. تفضل حفظك الله.
أحسن. وبه قال باب صلاة الضحى. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن موسى بن ميمون أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هذه طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثلاثة ملتحفا في ثوب واحد. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أنه سمع أم هانئ ابنة أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته قالت فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أنا أم هانئ فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمانية ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف. فقلت يا رسول الله علي أنه قادم رجلا أجرته فلان بن هبيرة فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرت من أجرتي يا أم هاني. فقالت أم هاني وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به يفرض عليهم. وفي قال حدثنا فعل
هنا لم يثبت في صلاة الضحى في فعله ليس من قوله لم يثبت من فعله صلى الله عليه وسلم سوى هذا الحديث حديث أم هاني. وحديث أم هاني حمل إلى أو على معنيين حمل إلى على معنيين. المعنى الأول اجتهاد أم هاني رضي الله عنها قالت وذلك إنها صلاة الضحى وقد تكون صلاة الضحى. القول الثاني قالوا هي صلاة الفتح واستدلوا بفعل سعد بن أبي وقاص عندما فتح بلاد فارس وصلى هذه 8 ركعات. هذا أثر على فرضية صحته واضح. هذا القولان في مسألة صلاة الضحى. نعم تفضل حفظك الله. أما عائشة رضي الله عنها وارضاها يعني على ظنها كما قلنا سابقا قالت من قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه على ظنها ما رأت ذلك. حتى ولو قسمت فيما لا يحتاج إلى الحنث أن تحنث فيه. لماذا؟ لأن اليمين على غلبة الظن لا حنث فيه. يعني أنا رأيت شخص بعيد قلت والله هذا ابني ظننته ابني فلا أحنث عن يميني لأن حلفت على غلبة الظن. نعم تفضل حلبة الله. أحسن
الله لكم شيخنا. وبيه قال حدثنا وقع نبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول لو رواية ما تركتها. باب جاء باب 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 الجبر يعني باب جابع السلحة وراء الإمام.
باب جامع وإذا قلت باب جامع السلحة ما زبقت باب فهنا يكون خبر مبتدأ خبر باب صارت مضافة مضافة إليه. نعم فباب جامع السلحة وراء الإمام صحيح. نعم
قال حدثنا رفع نبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا نصلي لكم فقمت إلى حصير لنا قد اسود من دون ما لبس فرحته بماء فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفقنا واليمين وراءهم والعزوز من ورائنا
صلى
لنا ركعتين ثم
صرف فضحته بماء. هنا في دلالة على أن من صلى جماعة يصلي الرجال ثم يعني سواء كان يعني ذكر مطلقا كبير ثم بعد ذلك النساء واضح هكذا يكون الترتيب. فما يصير المرأة الذكر ولو كان صبيا. نعم تفضل يا عبد الله.
قال حدثنا الطعمي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود عن ابيه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجره فوجدته فقمت وراه فقربني حتى جعلني عن يمينه فلما جاء يرفع تاخرت فصفقنا وراءه. النبي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد يعني ابن أبي سعيد ابن أبي سعيد الخدري عن أبي الصقري صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليضرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. النبي قال حدثنا القعنبي عن أبي النضر لولا عمر بن عبيد الله عن مسلم أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ما دعا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار بين يدي المصلي. قال أبو جهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا أو سنة. وفيه قال حدثنا الطحاوي عن مالك بن أسلم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال لو يعلم الماء بين المصلي ماذا عليه لكان أن تخسف به خيرا له من أن يمر بين. قال حدثنا الفعنبي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر النساء وهن يصلي. قال حدثنا الفعنبي عن مالك أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد وهو يصلي ولا يدع أحد يديه. باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. قال حدثنا عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على أذان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف نزلت فأرسلت الأذان فارتع ودخلت في الصف ولم ينكر ذلك أحد. وقع النبي عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي أن يقوم. قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا إذا قامت الصلاة وبعد أن يحرم ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. وقال حدثنا رفع النبي أنه بلغه أن علي بن أبا طالب رضي الله عنه كان يقول لا يقطع شيء مما يمر بين يدي المصلي. قال حدثنا الفعنبي عن مالك عن ثاني بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع شيء مما يمر بين يدي المصلي. باب سترة المصلي في السفر. قال حدثنا عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى. قال حدثنا الفعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن ابن الزبير أنه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. باب مسح الحصى في الصلاة. وبه قال حدثنا الطعنبي عن مالك عن أبي جعفر الطاري أنه قال رأيت عبد الله إذا هوى لينزل يمسح الحصى لموضع جبهته مسحا خفيفا. وبه قال حدثنا عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا ذر كان يقول مسح الحصى مسحة واحدة وتركها خير من كبر النعم.
كبر ليش؟ خير
كبر النعم.
النعم النعم
النعم
لأن حمر جمع حمار أجل لك يعني حمر جمع حمار وحمر جمع أحمر والنعم مقصود بها الإبل يعني النعم أي هذه الإبل الحمراء الجميلة. أما حمر النعم حمر فلا يصح بضم الميم ولا بكسر النون فحمر النعم نعم.
باب تسوية الصفوف. وبه قال حدثنا رفع نبي عن مالك عن مالك أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاءوا قد استوى فقدر. وبه قال حدثنا رفع نبي عن مالك عن عمه أبي سعيد نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي عن أبيه قال كنت صلي مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه بليل فلن أزد أكلمه وهو يسوي الحصى من عليه حتى جاء رجال قتلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت فقال لي استو ثم قطر. باب وضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاه. وقال الفعنبي عن مالك عن عبد الكريم بن ابي المخارق البصري انه قال الا من كلام الجمهور الاولى اذا لم تستحي فافعل ما شئت. ووضع اليدين احدهما على الاخرى قال مالك يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور.
لاحظ
أيه
والاستيناء السحوري. لاحظ هنا فائدة أنه للمالكية يسبلون بصلاتهم. هنا قال يضع اليمنى على اليسرى فهذا الحديث ذكره الإمام مالك. فكيف يفعل مالك خلاف ما أورده في كتابي وكتاب تعرفون من الكتب الصحيحة، بل هو أول الكتب الصحيحة التي صنفت في زمانه رحمه الله تعالى. قال يضع اليمنى على اليسرى، قال يضع اليمنى على اليسرى، فهكذا. قول إمام مالك لسؤال القاسم عندما سأله في مسألة القبض لا يعني القبض، قال هو مكروه، فلا يعني القبض هو وضع اليد اليمنى على اليسرى، لا يعني ذلك. فصدت هذا يرجع في دروس بلوغ المرام. نعم، تفضل عبد الله.
وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك.
أي ينمي ذلك أي للنبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء يؤمرون بوضع أيمان على شمال هذا ينبي ذلك إلى الله صلى الله عليه وسلم. كنا نؤمر بكذا، وهذا ذكرت في السمسونية قلت ينبي يؤمر بذلك من كذا، هذا كله حكمه حكم المرفوع، حكمه حكم المرفوع. نعم.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر يخلط في شيء من الصلاة. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير أنه كان لا يخلط في شيء من الصلاة ولا في الود إلا أنه كان صلاة الفجر أن يرفع الرفعة الآخرة إذا قضى قراءته يوم الجمعة. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وبه قال حدثنا عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على
كل. هذا أخذ به الحنابلة خلاف الجمهور، والراجح يعني إنها سنة وليست واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم جمعة من توضى يوم جمعة فبها نعت، ومن اغتسل فهو أفضل. وكما فالحديث هنا واجب أي بمعنى لازم، وليس الواجب الاصطلاحي، الواجب الاصطلاحي المعروف واجب كما أقول مثلا حق واجب عليه، لا يعني انه هذا الحق حكمه حكم الواجب الذي يثاب فاعله ويثاب تاركه، لا يعني هذا لازم عليه حقك لازم على كل محتلم. في ايش؟ في دلالة على اهمية هذا الفعل ولا دل على الوجوب. نعم. قال من توضأ الحديث يوم الجمعة فبيها ونعمت ومن فسل فهو نعم فهو أفضل. نعم نعم فضل.
وبيه قال حدثنا الطعنبي عن مالك عن الشهاب عن عبيد صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمعة يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله وحيدة المسلمين فاختسروا، ومن كان عنده طيب فلا يضر أن يمس منه. يقول حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة المسجد وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا
بالوضوء. هل تقرأ الوضوء أيضا؟ يعني في دلالة على أن الوضوء أن الغسل ليس الواجب، ولو كان واجبا أمره بالرجوع إلى الغسل. ما يعني ما يعقل أنه سيدنا عمر يعلم بفعله وأن هذا واجب ويتركه. نعم تفضل.
أحسن الله إن شاء الله. باب العمل في غسل يوم الجمعة. وبه قال حدثنا بعض عن سمين مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرر بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أفرغ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة. وبه قال حدثنا القعنبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن أبي هريرة كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. بالغ من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر: تحركم إلى الجمعة فليغتسل. قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة مؤخرا وهو يريد بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليغتسل الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه. وبه قال حدثنا مالك عن ابن الزناد الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد. وفي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن الشهاب عن ثعلبة أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلي الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر فأذن المؤذن فتحدثوا، فإذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم. قال مالك عن ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر الأصبحي أن عثمان بن عفان يقول في مصطفه: قل ما يدعو ذلك إذا خطب. إذا قال الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمع وأنصت، فإن المنصت الذي لا يسمع من الحوض مثل ما يستمع المنصت
من الحوض. نعم.
الصلاة
نعم.
من الحوض.
نعم.
مثل ما يستمع المنصت. وإذا الصلاة فأعدل السكون وحاذ المناكب فإن اعتدل تمام الصلاة، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكله بتسبيح فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. قال مالك: إنه بلغه أن رجلا عصر جمعة والإمام يخطب فشمته الذي بجنبه. قال سعيد بن المسيب: قال لا تعد. وفي قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الجمعة إذا نزل الإمام على المنبر إلى أن يؤخر، فقال لا بأس بذلك. باب أدرك ركعة من الصلاة يوم الجمعة. قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: من أدرك من صلاة الجمعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب: وعلى ذلك أدركت العلم بذلك صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال مالك: في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيرفع
على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يصرغ هذه، إنه إن قدر على أن يسجد فقد رفع إلى قرب فليسجد، وإن لم يقدر على السجود حتى يفرغ الإمام فإن يتلى الصلاة ظهرا أو بعد. باب المعافي يوم الجمعة. رفع النبي وقال مالك لمن رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فلن يرجع فرغ الإمام من صلاته أنه يصلي أربعة. قال مالك فأما الذي يرى رفعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيأتي وقد صلى الإمام الرفعتين في الفيهما فإنه يثني برفعة ما لم يتكلم. قال مالك ليس على من رعف أو أصابه أمر لا الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد الخروج. باب السعي يوم الجمعة. قال حدثنا رفع النبي عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل إن آمنوا إذا أودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله صلاه الجمعة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأها إلى صلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال مالك وإنما السعي في الله عز وجل العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى وإذا تولى الأرض فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال وأما من جاءك يسعى وقال ثم أفر يسعى فحشر فنادى وقال إن سعيكم لشتى. فليس السعي الذي قال الله في كتابه السعي على الأقدام ولا الاجتهاد وإنما ذلك الفعل والعمل. باب المصلي يوم الجمعة. وفي قال حدثنا رفع النبي عن مالك عن سبع عنده أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فيها يوم الجمعة. قال مالك وكان المسجد يضيق على أهله وحجر أزواج النبي ليست في المسجد ولكن أبوابها شارعة في المسجد. فمن صلى في شيء من المسجد أو رحابة تليه فإن ذلك مجزئ عنه ولجزل ذلك من أمر الناس لم يعبه أهل الفقه. قال مالك فأما دار مغلقة لا تدخل إلا بإذن فإنه لا ينبغي لأحد أن يصلي صلاة الإمام يوم الجمعة وإن قربت فإنها ليست كالنسل. باب الجمعة. قال حدثنا رفع النبي عن مالك أن إذا نزل الإمام بقرية نجم فيها الجمعة مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يتجمعون معه فإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم ولاية أن يتم أهل القرية ومن حضرها ممن ليس بمسافر الصلاة. باب ما جاء التي في يوم الجمعة. وبيقول حدثنا رفع النبي عن مالك عن أهل الزناد عن الأعرج عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة يوفقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. وبه قال حدثنا رفع النبي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال خرجت إلى الصوف فلقيت كعب فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه أهبط وفيه ثيب وفيه مات وفيه تفوق الساعة وما من دابة إلا وهي صغية يوم من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة الجن والإنس وفيها ساعة لا يصادفها عبد المسلم شيئا إلا أعطاه إياها. قال كعب قال ناري وذلك في كل سنة يوم. فقلت بل في كل جمعة. قال فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال قال أبو هريرة قلت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت؟ قلت من الطور. فقال لو أدركتها قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه. سمعت الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة ساجلة إلى المسجد الحرام وإلى هذا وإلى مسجد الإله أو بيت المقدس يدق أيهما. قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته من أحكام الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة فقلت له قال كعب ذلك في كل سنة سلام فحذر كعب فقلت له ثم قرأ التوراة فقال بل في كل جمعة سلام صدق كعب ثم قال عبد الله قد علمت أي ساعة. قال أبو هريرة فقلت له فأخبرني بها ولا فضل بها علي ولا فضل بها علي. قال عبد الله بن سلام يا آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة فتكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصادفها عبد المسلم وهو قائم يصلي وتلك ساعة لا يصلى فيها. قال عبد الله بن سلام ألم أيقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينقص هو في صلاة حتى يصلى حتى يصليها؟ قال فقلت بلى. قال فهو ذلك أبو ما جاء فيه.
هنا قال فاخبرني بها ولا تظنن بها عليك لا تبخلن وهو على الغيب بظنين. نعم على على قراءة الضاد ببخل.
قال حدثنا عبد الملك عن ضمرة عن ضمرة بن سعيد النازني عن عبيد الله عبد الله بن عتبة بن عتبة أن الضحاك ابن قيس سأل ابن بشير ماذا كان يقرأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على الجمعة. فقال كان يقرأ بهل أتى حديث الغاشية. حدثنا أبي قال حدثنا عبد النبي عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحد ثوبين لجمعته سوى ثوبين لنفسه. وبه قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وطهر إلا أن يكون حراما. وبه قال حدثنا عن النبي عن مالك عن عبد الله بن أبي محمد بن عمرو بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرة أنه كان يقول لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يتقصى رقاب الناس يوم الجمعة. وبه قال حدثنا الطحاوي عن مالك أنه عمر كان يحتلي يوم الجمعة والإمام يخطب. وبه قال حدثنا عن مالك بن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من طرق الجمعة من غير ضرورة ولا علة ثلاثة مرات مع الله عز وجل على قلبه. قال مالك السنة أن يستقبل الإمام الناس يوما يخطب من كان منهم يد القبلة أو غيرها. باب التسليم. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أيوب بن أبي تديمة السفياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم رفع فسير مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسير مثل سجوده أو أطول. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن داود بن قصي عن أبي سفيان مولى أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أفسرت الصلاة رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أم نسيت
ذلك لم يخطب نسيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فقال قصد ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال فصفح اليدين فقالوا نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس تحت التسليم. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي بكر بن سليمان ابي حسنه انه قال بلغني ان رسول الله سلم رفع ركعتين من احدى الصلاتين الظهر او العصر فسلم من اثنتين فله ذري الشمالين رجل بني زهره بن كلاب اخسرت الصلاه ام نسيته. فقال رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الصلاه وما نسيته. فقال ذري الشمالين قد كان بعض ذلك. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناس فقال أصدق الشمالين فقالوا نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن مثل ذلك. وبه قال قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن له قبل التسليم وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد التسليم. باب الإتمام.
نعم حسبك. جزاك الله خير، نفع الله بك وبعلمك. يسأل عن الرعاف والسيلان. والرعاف وسيلان الدم من الأنف يرعفوا على دمه من أنفه. جزاكم الله خير، نفع الله.
تحدثنا بالحديث المسلسل في الشافعية والمالكية وقلنا
أذكرك المسلسل. نعم لو ذكرتني في بداية ال خير إن شاء الله. أقول السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أذكر المسلسل بالمالكية، أقول بأسانيدي إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آدم وموسى، وهناك أكثر من حديث لكن هذا أحد الحديث، قال فحج آدم وموسى فموسى أنت الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، وأنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء واصطرف الناس برسالته. قال نعم. قال فتلومني على أمر القدر قبل أن أخلق. نعم هذا حديث صحيح أخرجه وكذا إمام مالك في الموطأ وأبو داود وكذا ابن ماجه. هذا المسلسل بالمالكية. أما المسلسل بالشافعية فأسانيدي إلى الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما خيار على صاحبه ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا قال إلا بيع الخيار إلا بيع الخيار. طبعا هذا الحديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هذا المعية أسانيد المالكية والشافعية على الموقع العلمي، وأيضا أسانيد المجلس موجودة على الموقع العلمي. هنا ننبه على مسألة، يعني الذي يأخذ أسانيد هذه الأسانيد يعني ما أتيت بها يعني بيسر، بل كل قد يجلس على إشارة كامل حتى خاصة الأسانيد التي لا تعرف. أضطر أقرأ ثبتات، أضطر أقرأ كتب كثيرة حتى أخرج السند. فمن يأخذ السند لا يعني يصح أن ينسب هذا العمل لنفسه ويقول من إعداد أو كذا، هذا غير صحيح. هذا من بركة أن ينسب العلم أصحابه. فأما تأخذ المنشورات من المشايخ وتنشرها باسمك، تأخذ وتقول للناس أنك أنت الذي نقحت هذا الإسناد، وغيرك قد وليالي وحتى يخرج هذا السند، وهذا يعني دائما ننبه على هذه المسألة. هذا تسمى سرقة، تسمى هذه سرقة. فعلى الأقل استنى المقابل. يعني أنا بعض الأخوة يطلب مني أسانيد أعطيه الأسناد، جلست عليه شهر كامل حتى أخرجه، فيذهب يأخذ الأسناد. لا بأس، أنا ما أريد أن يسبي لي الأسناد، لكن لا يسبه لنفسي ويقول إعداد فلان الذي تعب في إخراجي. ببركة العلم لأصحابه، وقد أجزتكم بهذين، نفع الله بكم وبعلمكم، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. جزاك الله خير. ولا من سمع التسجيل لا أجيز له، لا أجيز له، فقط اللي حضر مباشر. نعم، جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.